بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مع الإمام البخاري رحمه الله، وقد انتهى من باب فضل الفقر، وثبت أن الفقر ليس له فضل أبدا، بل الفضل للكفاف، لأن الغنى يطغي الإنسان ويشغله لا محالة، والفقر يرهق الإنسان ويتعبه لا محالة، أما القصد الكفاف هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويفضله، بل دعا ربه به. انتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى باب آخر، باب القصد والمداومة على العمل، هو سلوك الطريق المعتدلة، أي استحباب السداد. القصد بمعنى الطريق المعتدلة، السداد، القصد هو السداد. قوله باب القصد والمداومة على العمل، القصد يعني السداد، والمداومة على العمل أي المداومة على العمل الصالح. فالمداومة على العمل الصالح حتى لو قليل أفضل من أنك تعمل عمل كثير ولا تداوم عليه. وذكر فيه البخاري رحمه الله 8 أحاديث، أكثرها مكرر وفي بعضها زيادة على بعض، ومحصل ما اشتملت عليه الحث على مداومة العمل الصالح وإن قل، وأن الجنة لا يدخلها أحد بعمله بل برحمة الله عز وجل. نعم. وبين فيه قصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في صلاته، هو في الصلاة رأى الجنة ورأى النار صلى الله عليه وسلم، وهذا انتقال من علم يقين إلى عين يقين صلى الله عليه وسلم. طيب، المقصود بالترجمة مسألة السداد اللي هو القصد ومداومة العمل الصالح. نعم. طيب، قال الحديث الأول وهو الحديث 61 بعد 406,000، 6461. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قالت: الدائم. قال أي مسروق: قلت: فأي حين كان يقوم؟ فأي حين كان يقوم؟ يعني متى يقوم الليل؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. الصارخ يعني الديك، يعني يقوم لما يسمع الديك. طب قال: هو حدثنا عبدان، هو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد، قال: أخبرنا أشعث وهو ابن سليم بن الأسود، وأبوه يسمى أبو الشعثاء وهو أشهر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصارخ، يعني صاحب الصرخة، والصرخة هي الصيحة الشديدة، وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا. والديك، الديك ده ممكن يأتي كلام عليه، الحافظ ابن حجر له كلام عن الديك، يعني كلام طيب جدا عن الديك وفضل الديك، وإن الناس تعلم منه كثير من الأمور، ومنها كثرة النكاح، كثرة المعاشرة. طيب، قال محمد بن ناصر قال ابن التين، ابن التين وهو موافق لقول ابن عباس: نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، الديك يصرخ في نص الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وقال ابن بطال: الصارخ هو الذي يصرخ عند ثلث الليل، وكان داود يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه. داود هنا المقصود به داود النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت، لا الدوام المطلق كل ليلة هو. فكان يقوم عندما يسمع الصارخ صلى الله عليه وسلم. قوله في أي حين كان يقوم، فقالت: كان يقوم عندما يسمع الصارخ أو إذا سمع الصارخ قام فصلى. أخرجه أيضا الإمام مسلم رحمه الله بتمامه وفيه: قلت: أي حين كان يصلي؟ قالت: إذا سمع الصارخ. يعني هو أغلب أيامه يقوم في ثلث الليل صلى الله عليه وسلم ويصلي، وحين كان يحيي الليل كله لا سيما في العشر الأواخر من رمضان. فهذا فيه مسألة القيام والدوام، اللي خير العمل أدوامه، أن كان يقوم، كان يقوم، تدل على الاستمرار. الحديث الذي يليه هو الحديث 62 بعد 406,000، 6462. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، أي عن عروة، عن عروة، عروة هذا ابن أخت عائشة، عروة أخو عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير، عن عروة عن عائشة خالته أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. العمل المحبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم هو من كان يدوم عليه صاحبه. فهذا يفسر الحديث الذي قبله، قد ثبت هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي، وهو الحديث 63 بعد 406,000، 6463. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي أحدا، أحدا هنا محلها في العربية مفعول به عمله، فاعل المؤخر، لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا ما لا أحد يدخل الجنة بعمله، حتى الرسل، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو برحمة، اللي يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا، أي سددوا هي القصد، سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، الغدوة هو الروحة يعني في سبيل الله عز وجل، شيء من الدلجة يعني قيام شيء من الليل، والقصد القصد، تبلغوا، تبلغوا إيش؟ تبلغوا الرحمة التي هي سبب دخول الجنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة، برحمة، سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد، تبلغوا. والحديث الذي يليه قال اللي هو الحديث 64 64 6464. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبو سلمة بن عبد الرحمن يعني بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أن لن يدخل أحدكم، أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، أن لن يدخل أحدكم عمله، فاعل المؤخر إيه؟ عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حب الأعمال أدوم الأعمال وإن قل، ما يحتاج شرح، وكله كل المعاني واحدة. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا. الحديث 65 بعد 406,000، 6465. قال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. نفس المعنى البخاري جابها، وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني إذا كنت تريد تواظب على عمل فاختر عمل تطيقه، أما عمل لا تطيقه صعب عليك، تقول كل يوم أحفظ 3 أجزاء حفظ صعب، صعب، أو كل يوم أقوم الليل كله صعب، اكلفوا من العمل ما تطيقون. إذن هذه الأحاديث كلها بمعنى واحد، ورغم أنها يعني متكررة معنى واحد. قوله في الحديث الأول: لن ينجي أحدا منكم عمله الجنة، لن ينجي أحدا منكم عمله، بس لن ينجي أحدا منكم عمله. في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب: ما منكم من أحد ينجيه عمله، ولا واحد ينجيه عمله، ما في استثناء أبدا، ما منكم من أحد ينجيه عمله، ما في. العمل أصل العمل، أنت لو طول عمرك تعمل وما يساوي نعمة واحدة من نعمة، يعني نعمة البصر هذه اللي أنت فضلت تصلي طول عمرك ما يكفي. فنعم الله عظيمة جدا عليك، والأعمال هو اللي بيوفقك إليه، هو بيخلقها وأنت بتكسبها وبيسرها لك وبيقويك عليها، وربما رزقك الإخلاص معاها، كل رزق منه سبحانه عز وجل. فلا ينجي أحدا منا عمله نهائيا أبدا. ومن حديث جابر: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار. لا يدخله الجنة ولا ينجيه من النار العمل، لا، لكن لابد مع العمل من إيه؟ ما الذي ينجي من النار؟ الرحمة. ما الذي يدخل الجنة؟ الرحمة، ولكن الرحمة سببها العمل، يعني الله يوفقك للعمل فيرحمك بهذا العمل سبحانه. وإلا لو ألغينا العمل هنا معناه أن الناس كلها تبطل أعمال، تكون مرجئة. وهو لا ينجي أحدا منكم عمله، إنما المسألة بالرحمة، خلاص بلا عمل، لا، ده العمل سبب للرحمة. نعم. ولذا الله جل قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فينجي بمعنى يخلصه، والنجاة من الشيء التخلص منه، النجاة التخلص منه، إذا الاستنجاء هو التخلص من القذرات. قال ابن بطال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. طب القرآن يقول إن الجنة ورثها الناس بما كانوا يعملون، والحديث يقول إنه الجنة لا تكون بالعمل وإنما تكون بالرحمة. إذا في تعارض ظاهري، في طبعا تعارض ظاهري لا شك. ابن بطال جمع فقال: ما محصله إن تحمل الآية، أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال، يبقى الدخول بالرحمة والمنازل بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال. وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيه. ابن بطال قال: إذن الرحمة تدخل الجنة، لكن الأعمال تكون بها المنازل في الجنة. وهذا القول غير مسلم به، غير مسلم به، لأن العمل أيضا ممكن يكون هو سبب الرحمة لدخول الجنة. هو قال الأعمال لا، ليس لها علاقة بدخول الجنة، دخول الجنة بالرحمة، ثم جوه الجنة الأعمال تعطيك منازل. طب وهذا الكلام معناه إن لو ما في أعمال، المهم الواحد دخل إيه؟ الجنة، حض على ترك العمل. وهذا مذهب يصب في نصرة مذهب الإرجاء. وأورد على هذا الجواب قوله تعالى: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فصرح بأن دخول الجنة أيضا بالأعمال، صح؟ يبقى هو قال إن الرحمة تدخل الجنة والأعمال تعطيك المنازل، لكن قول الله عز وجل: ادخلوا الجنة، الدخول أهو بما كنتم تعملون. إذن العمل أيضا سبب دخول الجنة، إذن لابد أن لا نفصل العمل عن الرحمة، بل نقول العمل سبب الرحمة، فيتسببان معا في دخول الجنة. هذا هو التفاضل فيه. ما هو طبعا كله، ما احنا قلنا العمل أصلا رزق من الله سبحانه وتعالى، الله خلقكم وما تعملون، فصلاتك صيامك زكاتك خوفك رجاءك، كل هذا من خلق الله ومن فضله. ولذا نبهنا على أن الإنسان كل نعمة فيه لابد ينسبها إلى الله، ولا يقول صليت ولا زكيت ولا حجيت ولا تعلمت، نقول علمني الله، وفقني الله، قواني الله على الصلاة، يسر الله لي الصيام، هكذا دائما تنسب الفضل كله لله. طيب، وقال التصريح بدخول الجنة بالأعمال لفظ مجمل بينه الحديث، يعني ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون، وليس المراد بذلك أصل الدخول. رجع تاني قال إن أصل الدخول يكون بالرحمة، إنما المنازل بالأعمال. ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مفسرا للآية والتقدير: ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضلي عليكم. هذا كلام طيب، الكلام الأول غير هذا الكلام، إن ندخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله وتفضله، صح كده؟ صح، لأن اقتسام منازل الجنة برحمته أيضا، لأنه هو بيقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات. يبقى سبحانه تيسير الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وقبول الشفاعة رحمة وفضل. وكذلك أصل دخول الجنة هو برحمته، حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك، ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته، أي جزاء منه فهو رحمة وفضل على طول، وقد تفضل عليهم أولا بإيجاده، ثم برزقه، ثم بتعليمه، ثم بهدايتهم في الإسلام، ثم بتوفيقهم من العمل الصالح. فالمسألة كلها من البداية فضل وتوفيق. خلقك إنسانا، ممكن تخلق فأر دجاج، خلق أنت كتكوت وتبقى دجاجة وتؤكل، تربى وتؤكل وخلاص. وكان ممكن الإنسان يخلق طوبة يدوس على الناس، بعض الرمل يدوس عليه الناس وخلاص، شجرة وتعضد وتقطع وانتهي. خلقك إنسانا فكرمك، ولقد كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر، فخلقك فكرمك فجعلك إنسانا، فوفقك سبحانه ورزقك وهداك وعلمك. إذن كل المسألة هي رحمة، هي رحمة على طول. وقال عياض: طريق الجمع، إذا خدنا الجامعة بتاع ابن بطال لف كتير، ولكن في الآخر بين إن العمل والرحمة مقترنان، نعم، وسببان لدخول الجنة. قال عياض: طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية، وأن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة. صحيح. إذا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني برحمة الله التي وفقكم إلى أن تعملوا عملا صالحا فيتفضل عليكم ويدخلكم الجنة. هذا هو. وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله، وإنما هو بفضل الله وبرحمته. ودخول الجنة كله فضل، لأن قلت لك لو أن الله عامل المسلمين بالعدل سنختار أفضل مسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نختاره أفضل مسلم على الإطلاق، إيمانه سوى إيمان الأمة كلها. هو مدة إسلامه 25 سنة، 27 سنة، ما هو مات عنده 63 وأسلم وعنده 48 38 أسلم وعنده 38 ومات عنده 63، أدي كم سنة؟ 25، 25 سنة. هنعتبر ال 25 سنة دي كلها طاعة مطلقة وأعلى طاعة. طيب خش الجنة 25 سنة وتمتع 25 سنة، صح ولا لا؟ وخلاص وانتهي، يصير تراب. ده هذا العدل، هذا عدل ولا لا؟ عدل. عملت 25 سنة خد جزاء ال 25 سنة، أعلى مكان في الجنة 25 سنة، ثم انتهينا. إذا المسألة ليست معاملة للمسلمين بالعدل أبدا، بل بالفضل. ده الذي لم يعمل خيرا قط ويدخل النار ويصير يتفحم في النار، يصير فحما، ثم الله جل يخرجه من النار برحمته سبحانه ويلقيه في نهر الحياة وينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا الذي كان يعني جهنمي من عتق الرحمن، في الآخر ربنا يدخله الجنة ويعطيه مثل 10 أمثال ملوك الدنيا. هذا عدل؟ عدل إيه؟ ده ليس له علاقة بالعدل نهائي، هذا محض فضل، محض فضل. إذن في الحقيقة دخول الجنة يكون فعلا بفضل الله وأولها برحمته. يبقى الرحمة شاملة من أول اختيارك وتوفيقك، من أول خلقك وهدايتك وتعليمك وتوفيق العمل الصالح وتيسير العمل الصالح لك. يعني الشخص مثلا، الشيخ مثلا، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، هذا الرجل حج 37 مرة، واحد تاني في مصر ما لم يحج ولا مرة، هو الله لم يرزقه ليحج، صح، لكن يسر للشيخ عبد العزيز الحج والعمرة كما يشاء. فتيسير الله للناس عموما، يعني حتى كل الأعمال وتوفيق الأعمال والهداية لها بتوفيق الله سبحانه عز وجل. طيب إذن الدخول الجنة الآن كيف؟ عمل ولا بالرحمة ولا بالفضل ولا كيف دخول الجنة؟ فضل مع رحمة مع عمل صالح، عمل صالح. ما لازم نثبت مشيئة الإنسان وفعل الإنسان، لسنا جبري. ما لو قلنا الإنسان اللي ربنا بيجبره عمل صالح دخول الجنة، ده شغل جبر. ولو قلنا الإنسان بيدخل بعمله شغل معتزل، صح. وإحنا لا هؤلاء ولا هؤلاء، الإنسان لا مسير ولا مخير، الإنسان ميسر لما خلقه الله سبحانه وتعالى له. إذن الصحيح أن الدخول تم بالفضل مع الرحمة مع التوفيق للعمل الصالح. قال ابن الجوزي رحمه الله، وابن الجوزي في مسائل العقيدة طبعا في أشعرية، ابن الجوزي غير ابن قيم الجوزي، تمام، غير ابن قيم الجوزي. ينفع نقول ابن القيم الجوزية؟ لا طبعا، ابن قيم الجوزية أو ابن القيم. هذا بعد ابن الجوزي بمئة سنة، نحن نتكلم عن ابن الجوزي السابق بمئة سنة على ابن القيم. قال ابن الجوزي وهو من أعظم الناس في مسائل الرقائق والهداية، ويحضر له مئات الآلاف من الناس، وأسلم على يديه آلاف من اليهود والنصارى رحمة الله عليه. قال ابن الجوزي يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة، أربع أشياء في مسألة العمل ولا الرحمة، أربع أجوبة. الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. كلام جميل، ما أحد يستطيع يقول نص كلمة هذا الكلام. الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. فربنا هدى للإيمان ووفق للأعمال. الأمر الثاني أن منافع العبد لسيده، معروف إن العبد لو أنت لو إحنا في زمن الرق يعني، ولو عندك عبد فمنافعه لك، يعني كل كسبه لك، قوته لك، أي شيء، وهو حتى لو عاشر جارية وخلف منها لك، فمنافع العبد مستحقة لمولاه، وأنت عبد يبقى منافعك مستحقة لمولاه، فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله، مهما العبد جالك هو فضل منك أنت، ما أنت سيده، هو راح كسب، راح اصطاد. في ناس يسمح للعبد اذهب اصطاد وهات لي سمك، وهات لي، اذهب اصطاد في الغابه، اذهب اعمل وهات مال، كل الذي يكسبه انا السبب فيه، انا مالكه. فانت اي عمل تعمله المفروض ان منافعه لربك تبارك وتعالى. الثالث، جاء في بعض الاحاديث ان نفس دخول الجنه برحمه الله واقتسام الدرجات بالاعمال. ده الكلام اللي قاله ابن بطال تذكره، قال إن الدخول بالرحمة والاقتسام بالأعمال، هو قال جاء في بعض الأحاديث لكن دخلها في ضمن الأربعة أمور. الرابع أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير، لأن من ساعة بلوغك إلى ساعة موتك ده زمن يسير، إيه يعني 60 سنة 70 أعمار أمتي بين 60 أو 70، فمن ساعة البلوغ لساعة الموت الأعمال هذه زمن قصير. والدليل ان زمن قصير ان مثلا نوح عليه السلام عمل عملا صالحا لمدة 1000 سنة الا قليل، طيب يدخل الجنة 1000 سنة الا قليل صح، لكن لما نقيس خلوده في الجنة اذا العمل يعتبر زمن ايش؟ قليل. طيب زمن قليل. ومحمد صلى الله عليه وسلم 23 سنة، ما عندك 40 سنة الاولى خصم 40 سنة الأولى من حياة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعنينا في شيء، وإذا متعجب من اللي عمالين يحتفل مولد إيه؟ مولد إيه اللي بتحتفل بيه؟ مولد إيه؟ 40 سنة الأولى كلها من حياة صلى الله عليه وسلم لا تعنينا في شيء، والتاريخ اللي بيجيبه تاريخ وفاة ليس تاريخ موت، تاريخ الولادة، تاريخ الولادة غير ثابت، تاريخ الموت مؤكد، ما شاء الربيع له تحتفلوا بإيه؟ ما عليهم الاحتفال. لكن زمن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أعظم طاعة في الوجود 23 عام، فيخلد في الجنة، إذا المسألة زمن قصير وثواب عظيم جدا جدا، بل ثواب لا ينفد. فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد هذا فضل، هذا فضل، إذا ليس بمقابلة الأعمال. احنا قلنا لو بالأعمال، لا لو بالأعمال 23 سنة 23 سنة يعيش في أعلى عليين في الجنة، لكن 23 سنة فليس المسألة جزاء للأعمال وإنما هي رحمة وفضل من الله عز وجل. هذه الأربعة نقاط اللي قالها ابن الجوزي لو تاخد بالك جمع فيها كل الأقوال السابقة صح؟ نعيد الأربعة دي مهمة، ويريد في خطبة ولا حاجة تقولها. طيب يعني طيب ادخل الجنة بما كنتم تعملون، ادخل إنما لا ينجي أحدكم عمله، ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة، كلام ابن الجوزي الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. هذه الثاني أن منافع العبد لسيده فعمله كله حق لمولاه ليس له جزاء فيه. يعني ما في، أنت عبد، العبد لما يذهب يعمل لسيده ويشتغل يجيب كل اللي كسبه يعطيه إياه، ولا يقول له أعطيني، ما في، أنت ملك، فالمفروض أن عملك كله ليس لك عليه ثواب. ما أنت عبد وهو سيد سبحانه، من أسماء الله السيد، فهو السيد سبحانه عز وجل، فكل عملك حق له، إذن ليس لك عنده أجر ولا ثواب ولا شيء. قال فكون يدخلك الجنة إذن برحمة لا بالعمل، فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضل. فإذا كل شيء قلت لك هو فضل، لأن اللي بتعمله حق له واجب له. الثالث جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله، وأما اقتسام الدرجات بالأعمال، والأعمال كانت في زمن يسير والثواب في زمن لا ينفد. وضربت لك مثال بأعظم مخلوق محمد صلى الله عليه وسلم، 23 سنة طاعة ونبوة ورسالة وجهاد في سبيل الله، ولكن الجزاء في الجنة في الوسيلة لا ينفد، دائم دواما عظيما جدا. فهو إنعام لا ينفد في مقابلة أعمال زمنها نفد أو يسير. إذن المسألة ليست بمقابلة الأعمال، وإنما المسألة بالفضل. يبقى ثلاث أشياء: فضل، رحمة، عمل. فضل، رحمة، عمل. وقال الكرماني الباء في قوله بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ليست للسببية، يعني لا تدخلوا الجنة بسبب أعمالكم، لكن الباء للإلصاق. عارفين الباء للإلصاق؟ زي يمسحوا برؤوسكم. فهل المسح هو سبب وجود الرأس؟ لا، وإنما دي اسمها مصاحبة واسمها إلصاق. فهنا قال ليست للسببية بل الإلصاق أو المصاحبة، أي أورستموها ملابسة أو مصاحبة أو مقابلة، مثل نحو أعطيت الشاة بالدرهم، الشاة بالدرهم. وبهذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين ابن هشام في المغني فسبق إليه فقال ترد الباء المقابلة وهي الداخلة على الأعواض، اشتريت بكذا، اشتريت بألف، وهنا عوض، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذا معاوضة للأعمال. وإنما لم تقدر هنا للسببية، ليست للسببية كما قالت المعتزلة، قالوا بالسببية مطلقة، إن أنت قلت لك الجبرية يقولون دخول الجنة بالرحمة فقط، الأعمال ليس لها علاقة، تمام كده، فينسوا بما كنتم تعملون ويمسك في مسألة الدخول هو برحمة الله عز وجل، لا العمل تعمل أو لا تعمل لا فرق. المعتزلة قالوا لا، ما في أي دخول لا برحمة ولا فضل، فيش رحمة ولا فيش فضل، فيه إيش؟ عام، في عمل، ولذا الإنسان خالق عمل وربنا ليس له إرادة عنده. فلا هذا صحيح ولا هذا صحيح. كلام الجبرية كما ذكرت لك، مذهب الجبرية كفيل بفساد العالم، ومذهب القدرية المعتزلة كفيل بأن يكون العالم كله آلهة مع الله والعياذ بالله. قال كما قالت المعتزلة وكما قال الجميع في لن يدخل أحدكم الجنة عمله، لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا. ممكن تدخل الجنة بعمل، ممكن بلا عمل، في ناس كثيرة تدخل الجنة بلا عمل، طبعا تدخل الجنة بلا عمل ناس كثيرة جدا، بل يوم القيامة ربنا يخلق ناس يخلق الجنة عملوا ايه؟ والحق قال الجنة كبيرة جدا، فالله يخلق أناسا يومها يوم القيامة يخلقهم يدخلوا الجنة، ولا عمل ولا شيء ولا تكليف ولا أي شيء. سبحان سبحان، فهؤلاء دخلوا بالجمل، دخلوا بالعمل دول؟ لا. وعلى ذلك ينتفي التعارض بين الآية والحديث. عرفت الآن كيف التعارض؟ بما كنتم تعملون ولا برحمة الله؟ الجمع ممكن من غير ما نقول في تعارض أصلا. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب عظيم جدا مفتاح دار السعادة، كتاب من أروع الكتب مفتاح دار السعادة، قال الباء بما كنتم تعملون الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية، فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها، يعني انت بتضع بذره في الارض وبتسقي البذره وبتعمل حرث، هذه كلها اسباب، والا كل ده ممكن يتعمل ولا في نتيجه ولا نبات ولا اي شيء خالص. فهنا قال هي مرتبطه بالاسباب، هذه مجرد اسباب. والثانيه بالمعاوضه، نحو اشتريت منه بكذا، فاخبر ان دخول الجنه ليس في مقابله عمل احد، وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة، لأن العمل بمجرده ولو تناهى، يعني ولو تناهى يعني وصل إلى أقصى الدرجات، لا يوجب بمجرده دخول الجنة مهما عمل الإنسان. وإلا الحقيقة أن كثير جدا من الرهبان هو بيعمل لله غلط، نعم، لكن هو بيعمل، هو ترك الدنيا وترك الزواج، لا يتزوج، يعكف في صومعة، لا يتزوج ولا يأكل إلا أخشن الطعام، ويشرب الإنسان الشيء المحتاج إليه، ويلبس يعني شيء خشن جدا، ولا له علاقة بأي شهوة ولا بأي لذة، وطول عمره فقط في الذكر والتسبيح. هذا عمل لله سبحانه وتعالى؟ نعم، ولكن لا يدخل الجنة. فالمسألة ليست بالأعمال خالص، فالعمل بمجرده ولو تناهى، يعني ولو وصل إلى أقصى الدرجات، لا يوجب بمجرده دخول الجنة، ولا أن يكون عوضا لها، لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم مهما عملت أنت أعمال، والأعمال استوفت الشرطين الإخلاص والصواب، لا تقاوم فضل الله أبدا مهما عملت، بل لا تقاوم نعمة من نعم الله. ما أنا قلت لك الأعمال كلها لا تساوي نعمة البصر، لا تساوي نعمة السمع، النعم العظيمة هذه لا يمكن أبدا أن أعمال توفيها نهائي أبدا. سببية بسبب أعمالكم، اللي هي بسبب أنك وضعت البذرة وسقيت الماء، الأعمال سبب للرحمة، والرحمة سبب لدخول الجنة. بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة، فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها، وهو لم يوفيها حق شكرها، فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم. يعني ربنا عز وجل لو عذب الإنسان لا يكون ظلمه أبدا، وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرا من عمل العبد. نعم، كما في حديث أبي بن كعب الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة بسند صحيح في ذكر القدر، عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر. وخذ بالك دايما أنت ما تستسلمش لكثرة التفكير في القدر، يعني كطالب علم احفظ المراتب الأربعة والأشياء اللي بتتعلمها، لكن لا تشغل بالك بكثرة التفكير في القدر، لأن كثرة التفكير في القدر يتخليك جبري، يتخليك قدر، لأنك تيجي تفكر طيب العمل الصالح الذي العبد يعمله، أو العمل عمل المعصية الذي يفعلها العبد، العبد فعل المعصية بإيش؟ باختياره. ومن خلق اختياره؟ بالجينات، ما ربنا اللي خلق الجينات، بالمعاملات الوراثية، ما ربنا اللي خلق المعاملات الوراثية، بالتراكم الخبراتي، ما ربنا اللي خلق التراكم الخبراتي. فستجد في النهاية أن كل شيء مرجعه إلى الله عز وجل. إذن ربنا عز وجل قيد لك قرينا يدعوك إلى الشر، وقيد لك ملكا يدعوك إلى الخير، هو اللي قيد. ولو جعل قلبك يعني يميل إلى الله هو اللي جعل، ولو جعل لك نفسا تهفو إلى الشهوات الذي خلقها في الوسط في منطقة اختيار لإرادتك أنت، الإرادة المحدودة التي خلقها الله، حتى هذا هو الذي خلقها، وتكوينات الإرادة بجميع تفاصيلها هو الذي أوجدها، فستصل في النهاية لأنك إيه؟ مجبور على ذلك. كذلك لما تيجي تفكر بالناحية الأخرى، أنا بوصلك لحتة عشان ما تعدهاش، ده الساحل الذي لا ينبغي لك أن تتخطاه، بعد الساحل ده لن تستطيع أن تصل إلى شيء إلا أن تترك تلحد، فخليك لغاية الساحل ده اللي أنا بفهمه لك، وقف هنا في مسائل أكبر منك. لما تيجي تفكر بالطريقة بقى القدرية، أنا الفعل ليس كالنبض الذي يجري في عروقي، وحركة يدي لما أضرب، وحركة عيني لما أنظر، وحركة اليد لما تسرق، وحركة الرجل لما تمشي إلى كذا، مستحيل تكون مثل حركة نبضات القلب والجهاز الهضمي في الداخل. إذا أنا حر تماما تماما تماما، فأنا الذي أفعل وأنا الذي أختار، وعضلاتي التي تفعل كذا، ويدي التي تبطش أبطش بها. إذا ليس لله عز وجل دخل. فستصل إلى الاختيارية المطلقة اللي هو المذهب القدري. أنا لا أريدك لا تؤمن بالمذهب القدري ولا تؤمن بالمذهب ليش الجبري، لكن أنت في الوسط في منطقة غيبية سلم لله عز وجل. هنا الساحل وقف، احترم نفسك، تيجي عند الساحل وتعمل إيه؟ تحترم نفسك على طول وتقف. ولذا زلت أقدام كثير من الناس من عهد التابعين في مسائل إيه؟ القدر. وهو سبحان الله قتادة ده من تلاميذ أنس رضي الله عنه، ومن أفاضل من أفاضل من عظماء المسلمين، ولكن زلت رجله في القدر. زل، فالقدر خطير جدا. فقف عند الساحل، قف حيث وقف القوم، تستريح. وإن شئت لقيت نفسك تريد أن توغل في مسألة القدر، اقرأ شفاء العليل لابن القيم رحمه الله، تحترم. هنا الرجل هذا ابن الديلمي وقع في نفسه شيء من القدر، يعني إما أن وقع في نفسه بالنسبة للمعاصي طبعا إن هو مجبر عليها، وبالتالي لماذا يحاسب؟ وهذه المسألة، ومشيت معك بره إبليس، لو مشيت مع أن الإنسان مجبر لابد تصل إلى تبرئة إبليس وفرعون، صح ولا لا؟ أو ربما وقع في نفسه إنه هو مخير في الأمر عليها، فلذا راح للصحاب، لأنه طبعا الواجب على الناس أن يسألوا أهل العلم إن كانوا لا يعلمون، اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فذهب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، ولم يقل له ما الذي وقع. احنا قلنا الذي وقع حاجة من اثنين، يعني الاقتراب من المسألة الجبرية أو الاقتراب من المسألة القدرية. فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. ما هو إيه اللي المذهب الجبري يخليك تعتقد والعياذ بالله أن الله ظالم. ما هو أجبر المذهب الجبري أجبر إبليس ويخلده في النار، وأضل فرعون يخلده في النار. فهنا مسائل خطيرة جدا. فقال لعل الله أن يذهبه من قلبي، قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم له، لأنه خلقه. ده الناس تيجي في الصعيد أو في غيرها يكونوا جهال مثلا، يضرب مراته ضرب جديد، ما تقول له أنا حر يا أخي، أنت بتتدخل لي أنا حر، في مراته تضرب زي حر إيه؟ بيحصل ما يحصلش حر إيه؟ وألفوا حديث ما كذب، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، كلام باطل غير صحيح. يضرب ابنه يقول لك أنت مالك، شوف لما بيمسك الجمل ولا الحمار وبيعمل فيه ايه، يعني عارف لما بيجي مثلا حصان ولا شيء ويقع في الارض بسبب الحموله الرهيبه جدا بالسياط ويضرب، منتهى القسوه منتهى القسوه. وتيجي تقول لك ما من حق، طيب الذي خلق ده خلق من عدم سبحانه عز وجل. فلو عذب لو ولا يحدث لا يحدث لوعده، وما ربك إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيء. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا له من أعماله طبعا. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. إن الله كتب كل شيء، خلق كل شيء، أشاء لا يحدث شيء إلا بمشيئته سبحانه وتبارك وتعالى. فتبدأ بالعلم والكتابة والمشيئة وخلق أفعال العباد لابد، وهنا لازم تؤمن بمرتبة الأربعة وتستريح. قال ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذه قاعدة تخليك دائما مستريح النفس. لكن تقول أو غيرنا أو الناس عمالة وأنا اللي أدي الله أدي حكمة يا أخي، لا ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. حديث صحيح رواه داود والترمذي. وده كلام أبي بن كعب موقوف عليه ولكنه صحيح، وهذه المسائل لها حكم الرفع، الكلام في العقيدة والأحكام الشرعية لها حكم الرفع. قال عليه الصلاة والسلام: الرجل ما زال، هو الديلمي، ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له، فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. ثم أتيت زيد بن ثابت، شايف بيروح لعمالقة الصحابة، فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فهذا كلام بقى ابن القيم يقول: هذا فصل الخطاب مع الجبرية. إذن كان في النفس ابن الديلمي، ابن ربنا خلق كل شيء وخلق النفوس والإرادات، وإذن الإنسان اللي هو يرتكب ذنب ربنا هو اللي خلقه وخلق الذنب، فربنا لماذا يحاسبه؟ هذه مسألة خطيرة جدا. وهنا الإنسان لا يحترم قول الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالرجل عنده ذهب لأبي، وبعدين ذهب لابن مسعود، وبعدين ذهب لزيد بن ثابت، ذهب لحذيفة، أو العكس، سبحان الله. وهذا قال ابن القيم: وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببا في دخول الجنة. الجبرية قال لك دخول الجنة بالرحمة والعذاب بمحض مشيئة، لكن لا عمل ولا غير عمل. لأن قلت لك الجبرية يؤمن بأن الذي يزني بأمه في الصحراء المسجد الحرام إيمانه مستمر أبو بكر الصديق. طيب يا جماعة، لما الذي يزني بأمه في صحراء المسجد الحرام مثل أبو بكر الصديق، ربنا أدخل أبو بكر الصديق الجنة وأدخل مثل هذا الرجل النار؟ يقول لك محض مشيئة. المذهب الجبرية قائم على تجريد الله من الحكمة، مش العادة، حكمة، مفيش حكمة، هو بيفعل ما يشاء. دخلت ده النار ليه هو كده؟ دخلت الجنة ليه هو كده؟ إذن لا فيش حاجة اسمها أعماله عند الجبرية، وطالما فيش حاجة اسمها أعماله فإذن لا داعي لفعل الخيرة ولا داعي لاجتناب الشرور. مذهب خطير، قلت لك كفيل بفساد العالم كله والعياذ بالله. فأنكروا أن تكون الأعمال سببا في دخول الجنة، وحتى أن تكون الأعمال لا علاقة بالإيمان، الإيمان كله كامل يذهب كله يبقى كله. فمصيب، مصيب المذهب الجبري الإرجائي هذا، خطير جدا. فأنكروا أن تكون الأعمال سببا في دخول الجنة من كل وجه، من كل وجه. لماذا يدخل خالد الوليد الجنة؟ أليس بعمل الجهاد؟ لا، ما ليه محض مشيئة. لماذا أبو جهل دخل النار؟ هل بكفره؟ لا، بل بإيه؟ محض مشيئة. أبو لهب لماذا يعني دخل النار وامرأته في جيديه حبل من مسد؟ محض مشيئة. لا الكفر دخل هذا النار ولا الإيمان دخل هذا إيش؟ الجنة. إنما مسألة محض مشيئة. محض مشيئة لا معنى لا، يعني لا حكمة فيه، والله جل له الحكمة البالغة في كل أمر سبحانه تبارك وتعالى. فهذا مذهب الجبري مذهب رهيب جدا. وإذن الجبرية زعموا أن الأعمال ليست سببا نهائيا في دخول الجنة من أي وجه، من أي وجه. وأما القدرية زعموا أن الجنة هي عوض العمل، على أن تعمل تاخد، تعمل يعني أنت داخل الجنة ليه؟ بعمل، ما فيش رحمة لنا ولا فضل ولا فضل، حق أنا عملت لكم جد حقي، لا إله إلا الله. وأن العمل هو عوض الجنة وهو ثمنه، وأن دخول الجنة إنما هو بمحض الأعمال. والحمد لله أن الحديث يبطل الطائفة فيه، يبطل عمل الطائفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث خالد البخاري اختاره قال إيه: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. فالحديث هنا بين أنه الأعمال ليست هي سبب دخول الجنة، هذا رد على المعتزلة، تمام. والرحمة ارتبطت بالعمل، لأن الآية دخلوا الجنة بما كنتم تعملوا. يبقى الجبرية اعتبروا أنكروا الآية، والقدرية أنكروا الحديث، إنما نحن الآن مع البخاري نجمع بين والجمع الفاضل لابن الجوزي والابن قيم الجوزي، ابن الجوزي وابن قيم الجوزي، دول هم مفتاح دار السعادة الصفاء. لكن خذ بالك، لف ودار ابن القيم رحمه الله كل الكلام أخذه من ابن الجوزي. هو ابن القيم متميز، ياخد كلام شيخ الإسلام ويوسعه ويوسعه يعني يسر القارئين والناظرين كلامه على طول. لما جه ابن تيمية رحمه الله اتكلم عن جواز الحائض انها تدخل وتطوف طواف الافاضه بسبب الضروره والحجز التذكره للسفر و ابن القيم فصلها تفصيل، لكن هو اخذها من مين؟ من شيخ الاسلام تيميه رحمه الله. فاذا هذا هذه الاحاديث اللي احنا ذكرناها 8 احاديث كلها تبين الرد على طائفتين الجبريه والقدريه، وتبين لنا اهل السنه ان لنا ساحلا نتوقف عنده ولا نتخطى ابدا. الساحل الذي وقف عنده الصحابه اياك تعد بعد الصحابه، لا يمكن ابدا. فالقصد في العامه، ويظهر في الجمع بين الايه والحديث. الايه هي ايه؟ ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. الحديث الا ان يتغمدني الله برحمه. يظهر أيضا في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر، وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا، لأن العمل إذا لم يقبل لا يفيد، وإذا كان مقبولا فأمر القبول إلى الله تعالى، ويحصل ذلك برحمة الله لمن يقبل منه. وهو أصلا العمل لكي يكون مقبولا لابد فيه من الإخلاص والصواب. الإخلاص يرزقك الله به صح، والصواب يرزقك الله العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تسير عليها. هو العمل لازم يكون خالصا لله، ولازم يكون على طريقة الطريقة اللي هي الصواب. لا يمكن إلا بالعلم، لا يمكن تعرف الصواب إلا بالعلم صح. صلي كيف؟ لازم تعلم كيف كان يصلي. الإخلاص هذا رزق من الله سبحانه وتعالى وفضل منه. إذن الأعمال مرتبطة بالقبول، والقبول مرتبط برحمة الله تبارك وتعالى. فمعنى قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي تعملون من العمل الذي يقبله الله، ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء بقى للمصاحبة أو للإلصاق أو للعوض، لا يضر، لأن كلهم كلموا في مسألة الباء، وذكرنا المصاحبة ولا إلصاق ولا عوض، قال ولا يضر، لا يضر كل ذلك، ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية. سبب ليست لا يلزم أن تكون سببية، يعني ممكن لو ربنا دخل الجنة بلا إيش؟ بلا عمل كده. وقلنا أن ربنا يوم القيامة يخلق ناس يدخلوا الجنة لا عمل ولا أي شيء خالص، ولا جالهم رسول ولا أي شيء، خلق ناس دخلوا الجنة خلاص، ولا مروا بأي مرحلة من المراحل التي نمر بها. فالحافظ ابن حجر العسقلاني هو صاحب الكلام الأخير هذا. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم رأيت النووي، هو يكاد يكون حافظ كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، والجمع بينهما وبين الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضله. أعظم كلام ده، أعظم كلام، أعظم كلام، مختصر مفيد، أعظم كلام، أعظم حتى من كلام ابن القيم، وأعظم من كلام ابن الجوزي. وأعيده: فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وإنما دخل بالرحمة التي تسبب فيها العمل، ولكن المسألة مسألة نعمة وفضل وتفضل من الله سبحانه وعز وجل. ثاني قال: ثم رأيت الإمام النووي رحمه الله جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال بما كنتم تعملون، والجمع بينها وبين الحديث إلا أن يتغمدني الله برحمة، أن التوفيق للأعمال، ما الأعمال لن تعمل إلا بتوفيق. ما أنت بتصلي الفجر حاضر وغيرك ما لا يقوم ولا يسأل، ما أنت هو تصلي العشاء في المسجد وتجيبك القهوة ولن يأتي، لم يأتي، وفي ولا يفكر أصلا في صلاة العشاء خالص. فالتوفيق للعمل هذا فضل ونعمة، محض فضل. أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الحديث، ويصح أنه دخل بسبب العمل وهو مراد الآية. نعم، وهو دأب وهو من رحمة الله تعالى. نعم. ورد الكرماني الكلام الأخير بأنه خلاف صريح الحديث، وقال المازري: ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله تعالى من أطاعه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مع الإمام البخاري رحمه الله، وقد انتهى من باب فضل الفقر، وثبت أن الفقر ليس له فضل أبدا، بل الفضل للكفاف، لأن الغنى يطغي الإنسان ويشغله لا محالة، والفقر يرهق الإنسان ويتعبه لا محالة، أما القصد الكفاف هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويفضله، بل دعا ربه به. انتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى باب آخر، باب القصد والمداومة على العمل، هو سلوك الطريق المعتدلة، أي استحباب السداد. القصد بمعنى الطريق المعتدلة، السداد، القصد هو السداد. قوله باب القصد والمداومة على العمل، القصد يعني السداد، والمداومة على العمل أي المداومة على العمل الصالح. فالمداومة على العمل الصالح حتى لو قليل أفضل من أنك تعمل عمل كثير ولا تداوم عليه. وذكر فيه البخاري رحمه الله 8 أحاديث، أكثرها مكرر وفي بعضها زيادة على بعض، ومحصل ما اشتملت عليه الحث على مداومة العمل الصالح وإن قل، وأن الجنة لا يدخلها أحد بعمله بل برحمة الله عز وجل. نعم. وبين فيه قصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في صلاته، هو في الصلاة رأى الجنة ورأى النار صلى الله عليه وسلم، وهذا انتقال من علم يقين إلى عين يقين صلى الله عليه وسلم. طيب، المقصود بالترجمة مسألة السداد اللي هو القصد ومداومة العمل الصالح. نعم. طيب، قال الحديث الأول وهو الحديث 61 بعد 406,000، 6461. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: الدائم. قالت: الدائم. قال أي مسروق: قلت: فأي حين كان يقوم؟ فأي حين كان يقوم، يعني متى يقوم الليل؟ قال: كان يقوم إذا سمع الصارخ. الصارخ يعني الديك، يعني يقوم لما يسمع الديك. فقال: هو حدثنا عبدان، هو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد، قال: أخبرنا أشعث وهو ابن سليم بن الأسود، وأبوه يسمى أبو الشعثاء وهو أشهر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصارخ، يعني صاحب الصرخة، والصرخة هي الصيحة الشديدة، وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا. والديك ده ممكن يأتي كلام عليه، الحافظ ابن حجر له كلام عن الديك، يعني كلام طيب جدا عن الديك وفضل الديك، وأن الناس تعلم منه كثير من الأمور، ومنها كثرة النكاح، كثرة المعاشرة. طيب، قال محمد بن ناصر قال ابن التين وهو موافق لقول ابن عباس: نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، الديك يصرخ في نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وقال ابن بطال: الصارخ هو الذي يصرخ عند ثلث الليل، وكان داود يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه. داود هنا المقصود به داود النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت، لا الدوام المطلق، كل ليلة هو. فكان يقوم عندما يسمع الصارخ صلى الله عليه وسلم. قوله في أي حين كان يقوم، فقالت: كان يقوم عندما يسمع الصارخ، أو إذا سمع الصارخ قام فصلى. أخرجه أيضا الإمام مسلم رحمه الله بتمامه، وفيه قلت أي حين كان يصلي؟ قالت إذا سمع الصارخ. يعني هو أغلب أيامه يقوم في ثلث الليل صلى الله عليه وسلم ويصلي، وحين كان يحيي الليل كله لا سيما في العشر الأواخر من رمضان. فهذا فيه مسألة القيام والدوام، خير العمل أدومه، أن كان يقوم، كان يقوم، تدل على الاستمرار. الحديث الذي يليه هو الحديث 62 بعد 400 و6000، 6462. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، أي عن عروة، عن عروة، عروة هذا ابن أخت عائشة، عروة أخو عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير، عن عروة عن عائشة خالته أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. العمل المحبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم هو من كان يدوم عليه صاحبه. فهذا يفسر الحديث الذي قبله، قد ثبت هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي، وهو الحديث 63 بعد 406 آلاف، 6463. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي أحدا، أحدا هنا محلها في العربية مفعول به عمله فاعل مؤخر، لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا ما لا أحد يدخل الجنة بعمله حتى الرسل، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أو برحمة، اللي يتغمد الله برحمة. سددوا وقاربوا، أي سددوا هي القصد، سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، الغدوة هو الروحة يعني في سبيل الله عز وجل، شيء من الدلجة يعني قيام شيء من الليل، والقصد القصد، تبلغوا، تبلغوا إيش؟ تبلغوا الرحمة التي هي سبب دخول الجنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة، برحمة، سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. والحديث الذي يليه قال اللي هو الحديث 64 64، 6464. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبو سلمة بن عبد الرحمن يعني بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، واعلموا أن لن يدخل أحدكم، أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، أن لن يدخل أحدكم عمله، فعل مؤخر، عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حب الأعمال أدوم الأعمال وإن قل، ما يحتاج شرح، وكله كل المعاني واحدة. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا. الحديث 65 بعد 406 آلاف، 6465. قال البخاري حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل. نفس المعنى، البخاري بجبهة، وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني إذا كنت تريد تواظب على عمل فاختر عمل تطيقه، أما عمل لا تطيقه صعب عليك، تقول كل يوم أحفظ 3 أجزاء حفظ صعب، صعب، أو كل يوم أقوم بالليل كله صعب، اكلفوا من العمل ما تطيقون. إذن هذه الأحاديث كلها بمعنى واحد، ورغم أنها يعني متكررة، معنى واحد. قوله في الحديث الأول لن ينجي أحدا منكم عمله الجنة، لن ينجي أحدا منكم عمله بس، لن ينجي أحدا منكم عمله. في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب: ما منكم من أحد ينجيه عمله، ولا واحد ينجيه عمله، ما في استثناء أبدا. ما منكم من أحد ينجيه عمله، ما في. العمل أصل العمل، أنت لو فضلت طول عمرك تعمل وما يساوي نعمة واحدة من نعمه، يعني نعمة البصر هذه اللي أنت فضلت تصلي طول عمرك ما يكفي. فنعم الله عظيمة جدا عليك، والأعمال هو اللي بيوفقك إليه، هو بيخلقها وأنت بتكسبها وبيسرها لك وبيقويك عليها، وربما رزقك الإخلاص معاها، كل رزق من سبحانه عز وجل. فلا ينجي أحدا مما عمله نهائيا أبدا. ومن حديث جابر: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار. لا يدخل الجنة ولا ينجي من النار العمل، لا، لكن لابد مع العمل من إيه؟ ما الذي ينجي من النار؟ الرحمة. ما الذي يدخل الجنة؟ الرحمة، ولكن الرحمة سببها العمل، يعني الله يوفقك للعمل فيرحمك بهذا العمل سبحانه. وإلا لو ألغينا العمل هنا، معناه أن الناس كلها تبطل أعمال، تكون مرجئة. ما هو لا ينجي أحدا منكم عمله، إنما المسألة بالرحمة، خلاص بلا عمل، لا، ده العمل سبب للرحمة. نعم. ولذا الله جل قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فينجي بمعنى يخلصه، والنجاة من الشيء التخلص منه، النجاة التخلص منه، إذا الاستنجاء هو التخلص من القذرات. قال ابن بطال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. طب القرآن يقول إن الجنة ورثها الناس بما كانوا يعملون، والحديث يقول إنه الجنة لا تكون بالعمل وإنما تكون بالرحمة. إذا في تعارض ظاهري، في طبعا تعارض ظاهري لا شك. ابن بطال جمع فقال: ما محصله إن تحمل الآية، أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال، يبقى الدخول بالرحمة والمنازل بالأعمال. فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال، وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيه. ابن بطال قال: إذن الرحمة تدخل الجنة، لكن الأعمال تكون بها المنازل في الجنة. هذا القول غير مسلم به، لأن العمل أيضا ممكن يكون هو سبب الرحمة لدخول الجنة. هو قال الأعمال ولا ليس لها علاقة بدخول الجنة، دخول الجنة بالرحمة، ثم جوه الجنة الأعمال تعطيك منازل. طب هذا الكلام معناه إن لو ما في أعمال، المهم الواحد دخل إيه؟ الجنة، حض على ترك العمل. وهذا مذهب يصب في نصرة مذهب الإرجاء. وأورد على هذا الجواز قوله تعالى: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فصرح بأن دخول الجنة أيضا بالأعمال، صح؟ يبقى هو قال إن الرحمة تدخل الجنة والأعمال تعطيك المنازل، لكن قول الله عز وجل ادخلوا الجنة الدخول أهو بما كنتم تعملون، إذا العمل أيضا سبب دخول الجنة. إذا لابد أن ألا نفصل العمل عن الرحمة، بل نقول العمل سبب الرحمة فيتسببان معا في دخول الجنة، هذا هو التفاضل فيه. ما هو طبعا كله، ما احنا قلنا العمل أصلا رزق من الله سبحانه وتعالى، الله خلقكم وما تعملون، فصلاتك صيامك زكاتك خوفك رجاءك، كل هذا من خلق الله ومن فضله. ولذا نبهنا على أن الإنسان كل نعمة فيه لابد ينسبها إلى الله، ولا يقول صليت ولا زكيت ولا حجيت ولا تعلمت، إنما يقول علمني الله وفقني الله قواني الله على الصلاة يسر الله لي الصيام، هكذا دائما تنسب الفضل كله لله. طيب، وقال التصريح بدخول الجنة بالأعمال لفظ مجمل بينه الحديث، يعني ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون، وليس المراد بذلك أصل الدخول. رجع تاني قال إن أصل الدخول يكون بالرحمة، إنما المنازل بالأعمال. ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مفسرا للآية والتقدير ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضلي عليهم. هذا كلام طيب. الكلام الأول غير هذا الكلام، إن ندخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله وتفضله، صح كده؟ صح، لأن اقتسام منازل الجنة برحمته أيضا، لأن هو بيقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات. يبقى سبحانه تيسير الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وقبول الشفاعة رحمة منه وفضل. وكذلك أصل دخول الجنة هو برحمته، حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك، ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته، أي جزاء منه فهو رحمة وفضل على طول، وقد تفضل عليهم أولا بإيجاده، ثم برزقه، ثم بتعليمه، ثم بهدايته للإسلام، ثم بتوفيقه من العمل الصالح. فالمسألة كلها من البداية فضل وتوفيق. خلقك إنسانا ممكن تخلق فأر دجاج، خلق أنت كتكوت وتبقى دجاجة وتؤكل، تربى وتؤكل وخلاص. وكان ممكن الإنسان يخلق طوبة يدوس على الناس، بعض الرمل يدوس عليه الناس وخلاص، شجرة وتعضد وتقطع وانتهي. خلقك إنسانا فكرمك، ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر، فخلقك فكرمك فجعلك إنسانا فوفقك سبحانه ورزقك وهداك وعلمك. إذن كل المسألة هي رحمة، هي رحمة على طول. وقال عياض طريق الجمع، إذا خدنا الجامع بتاع ابن بطال لف كتير، ولكن في الآخر بين إن العمل والرحمة مقترنان، نعم، وسببان لدخول الجنة. قال عياض طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية، وأن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة. صحيح. إذا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني برحمة الله التي وفقكم إلى أن تعملوا عملا صالحا فيتفضل عليكم ويدخلكم الجنة. هذا هو. وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله، وإنما هو بفضل الله وبرحمته. ودخول الجنة كله فضل، لأني قلت لك لو أن الله عامل المسلمين بالعدل سنختار أفضل مسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نختاره أفضل مسلم على الإطلاق، إيمانه سوى إيمان الأمة كلها. هو مدة إسلامه 25 سنة، 27 سنة، ما هو مات عنده 63 وأسلم عنده 48 38 أسلم عنده 38 ومات عنده 63، أدي كم سنة؟ 25، 25 سنة. هنعتبر ال 25 سنة دي كلها طاعة مطلقة وأعلى طاعة. طيب خش الجنة 25 سنة وتمتع 25 سنة، صح ولا لا؟ وخلاص وانتهي، يصير تراب. ده هذا العدل، هذا عدل ولا لا؟ عدل. عملت 25 سنة خد جزاء ال 25 سنة، أعلى مكان في الجنة 25 سنة، ثم انتهي. إذا المسألة ليست معاملة للمسلمين بالعدل أبدا، بل بالفضل. ده الذي لم يعمل خيرا قط ويدخل النار ويصير يتفحم في النار، يصير فحما، ثم الله جل يخرجه من النار برحمته سبحانه ويلقيه في نهر الحياة وينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا الذي كان يعني جهنمي من عتقاء الرحمن، في الآخر ربنا يدخله الجنة ويعطيه مثل 10 أمثال ملوك الدنيا. هذا عدل؟ عدل إيه؟ ده ليس له علاقة بالعدل نهائي، هذا محض فضل، محض فضل. إذن في الحقيقة لدخول الجنة يكون فعلا بفضل الله وأولها برحمته. يبقى إذن الرحمة شاملة من أول اختيارك وتوفيقك، من أول خلقك وهدايتك وتعليمك وتوفيق العمل الصالح وتيسير العمل الصالح لك. يعني الشخص مثلا، الشيخ مثلا، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، هذا الرجل حج 37 مرة، واحد تاني في مصر ما لم يحج ولا مرة، هو الله لم يرزقه ليحج، صح، لكن يسر للشيخ عبد العزيز الحج والعمرة كما يشاء. فتيسير الله للناس عموما، يعني حتى كل الأعمال وتوفيق الأعمال والهداية لهم بتوفيق الله سبحانه عز وجل. طيب إذن الدخول الجنة الآن كيف؟ عمل ولا بالرحمة ولا بالفضل ولا كيف دخول الجنة؟ ها؟ فضل مع رحمة مع عمل صالح. عمل صالح ما لازم نثبت مشيئة الإنسان وفعل الإنسان، لسنا جبري. ما لو قلنا الإنسان اللي ربنا بيجبره عمل صالح يدخل الجنة ده شغل جبر، ولو قلنا الإنسان بيدخل بعمله شغل معتزل، صح؟ وإحنا لا هؤلاء ولا هؤلاء. الإنسان لا مسير ولا مخير، الإنسان ميسر لما خلقه الله سبحانه وتعالى له. إذن الصحيح أن الدخول تم بالفضل مع الرحمة مع التوفيق للعمل الصالح. قال ابن الجوزي رحمه الله، وابن الجوزي في مسائل العقيدة طبعا في أشعرية، ابن الجوزي غير ابن قيم الجوزي، تمام؟ غير ابن قيم الجوزي. ينفع نقول ابن القيم الجوزية؟ لا طبعا، ابن قيم الجوزية أو ابن القيم. هذا بعد ابن الجوزي بمئة سنة، نحن نتكلم عن ابن الجوزي السابق بمئة سنة على ابن القيم. قال ابن الجوزي وهو من أعظم الناس في مسائل الرقائق والهداية، ويحضر له مئات الآلاف من الناس، وأسلم على يديه آلاف من اليهود والنصارى رحمة الله عليه. قال ابن الجوزي يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة، أربع أشياء في مسألة العمل ولا الرحمة، أربع أجوبة. الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. كلام جميل، ما أحد يستطيع يقول نص كلمة هذا الكلام. الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. فربنا هدى للإيمان ووفق للأعمال. الأمر الثاني أن منافع العبد لسيده، معروف أن العبد لو إحنا في زمن رق يعني، ولو عندك عبد فمنافعه لك، يعني كل كسبه لك، قوته لك، أي شيء، وهو حتى لو عاشر جارية وخلف منها لك، فمنافع العبد مستحقة لمولاه، وإنت عبد يبقى منافعك مستحقة لمولاه. فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله، مهما العبد جالك هو فضل منك أنت، ما أنت سيده. هو راح كسب، راح اصطاد، في ناس يسمح للعبد اذهب اصطاد وهات لي سمك، وهات لي، اذهب اصطاد في الغابة، اذهب اعمل وهات مال، كل الذي يكسبه أنا السبب فيه، أنا مالكه. فأنت أي عمل تعمله المفروض أن منافعه لربك تبارك وتعالى. الثالث، جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال. ده الكلام اللي قاله ابن بطال تذكره، قال أن الدخول بالرحمة والاقتسام بالأعمال، هو قال جاء في بعض الأحاديث، لكن دخلها في ضمن الأربعة أمور. الرابع أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير، لأن من ساعة بلوغك إلى ساعة موتك ده زمن يسير، إيه يعني 60 سنة 70 أعمار أمتي بين 60 و70، فمن ساعة البلوغ لساعة الموت الأعمال هذه زمن قصير. والدليل أنه زمن قصير أن مثلا نوح عليه السلام عمل عملا صالحا لمدة 1000 سنة إلا قليل، طيب يدخل الجنة 1000 سنة إلا قليل، صح؟ لكن لما نقيس خلوده في الجنة إذن العمل يعتبر زمن إيش؟ قليل، طيب زمن قليل. ومحمد صلى الله عليه وسلم 23 سنة، ما عندك 40 سنة الأولى خصم، 40 سنة الأولى من حياة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعنينا في شيء. وإذا متعجب من اللي عمالين يحتفل، مولد إيه اللي بتحتفل بيه؟ مولد إيه؟ 40 سنة الأولى كلها من حياة صلى الله عليه وسلم لا تعنينا في شيء. والتاريخ اللي بيجيبه تاريخ وفاة ليس تاريخ موت، تاريخ الولادة، تاريخ الولادة غير ثابت، تاريخ الموت مؤكد، ما شاء الربيع له تحتفلوا بإيه؟ ما عليهم الاحتفال. لكن زمن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أعظم طاعة في الوجود 23 عام، فيخلد في الجنة، إذن المسألة زمن قصير وثواب عظيم جدا جدا، بل ثواب لا ينفد. فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد هذا فضل، هذا فضل، إذن ليس بمقابلة الأعمال. احنا قلنا لو بالأعمال، لا، لو بالأعمال 23 سنة 23 سنة عيش في أعلى عليين في الجنة، لكن 23 سنة فليس المسألة جزاء للأعمال، وإنما هي رحمة وفضل من الله عز وجل. هذه الأربعة نقاط اللي قالها ابن الجوزي لو تاخد بالك جمع فيها كل الأقوال السابقة. صح؟ نعيد الأربعة دي مهمة، ويا ريت خطبة ولا حاجة تقولوها. طيب يعني، طيب ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا، إنما لا ينجي أحدكم عمله، ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة. كلام ابن الجوزي الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. هذه الثاني أن منافع العبد لسيده، فعمله كله حق لمولاه ليس له جزاء فيه. يعني ما في، أنت عبد، العبد لما يذهب يعمل لسيده ويشتغل يجيب كل اللي كسبه يعطيه إياه، ولا يقول له أعطيني، ما في، أنت ملك، فالمفروض أن عملك كله ليس لك عليه ثواب. ما أنت عبد وهو سيد سبحانه، من أسماء الله السيد، فهو السيد سبحانه عز وجل، فكل عملك حق له، إذن ليس لك عنده أجر ولا ثواب ولا شيء. قال فكون يدخلك الجنة إذن برحمة لا بالعمل، فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضل. فإذا كل شيء أعطي لك هو فضل، لأن اللي بتعمله حق له واجب له. الثالث جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله، وأما اقتسام الدرجات بالأعمال، والأعمال كانت في زمن يسير والثواب في زمن لا ينفد. وضربت لك مثال بأعظم مخلوق محمد صلى الله عليه وسلم، 23 سنة طاعة ونبوة ورسالة وجهاد في سبيل الله، ولكن الجزاء في الجنة في الوسيلة لا ينفد، دائم دواما عظيما جدا. فهو إنعام لا ينفد في مقابلة أعمال زمنها نفد أو يسير. إذن المسألة ليست بمقابلة الأعمال، وإنما المسألة بالفضل. يبقى ثلاث أشياء: فضل، رحمة، عمل. فضل، رحمة، عمل. وقال الكرماني الباء في قوله بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ليست للسببية. يعني لا تدخلوا الجنة بسبب أعمالكم، لكن الباء للإلصاق. عارفين الباء للإلصاق؟ زي امسحوا برؤوسكم. فهل المسح هو سبب وجود الرأس؟ لا، وإنما دي اسمها مصاحبة واسمها إلصاق. فهنا قال ليست للسببية بل الإلصاق أو المصاحبة، أي أورستموها ملابسة أو مصاحبة أو مقابلة، مثل نحو أعطيت الشاة بالدرهم، الشاة بالدرهم. وبهذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين ابن هشام في المغني فسبق إليه فقال ترد الباء المقابلة وهي الداخلة على الأعواض، اشتريت بكذا، اشتريت بألف، وهنا عوض، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذا معاوضة للأعمال. وإنما لم تقدر هنا للسببية، ليست للسببية كما قالت المعتزلة، قالوا بالسببية مطلقة، إن أنت قلت لك الجبرية يقولون دخول الجنة بالرحمة فقط، الأعمال ليس لها علاقة، تمام كده، فينسوا بما كنتم تعملون ويمسك في مسألة الدخول هو برحمة الله عز وجل، لا العمل تعمل أو لا تعمل لا فرق. المعتزلة قالوا لا، ما في أي دخول لا برحمة ولا فضل، فيش رحمة ولا فيش فضل، فيه إيش؟ في عمل، ولذا الإنسان خالق عمل، وربنا ليس له إرادة عنده. فلا هذا صحيح ولا هذا صحيح. كلام الجبرية كما ذكرت لك، مذهب الجبرية كفيل بفساد العالم، ومذهب القدرية المعتزلة كفيل بأن يكون العالم كله آلهة مع الله والعياذ بالله. قال كما قالت المعتزلة وكما قال الجميع في لن يدخل أحدكم الجنة عمله، لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا. ممكن تدخل الجنة بعمل، ممكن بلا عمل، في ناس كثيرة تدخل الجنة بلا عمل، طبعا تدخل الجنة بلا عمل ناس كثيرة جدا، بل يوم القيامة ربنا يخلق ناس تخلق الجنة عملوا ايه؟ والحق قال الجنة كبيرة جدا، فالله يخلق أناسا يومها يوم القيامة يخلقهم يدخلوا الجنة، ولا عمل ولا شيء ولا تكليف ولا أي شيء. سبحان سبحان. فهؤلاء دخلوا بالجمل، دخلوا بالعمل دول؟ لا. وعلى ذلك ينتفي التعارض بين الآية والحديث. عرفت الآن كيف التعارض؟ بما كنتم تعملون ولا برحمة الله؟ الجمع ممكن من غير ما نقول في تعارض أصلا. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب عظيم جدا مفتاح دار السعادة، كتاب من أروع الكتب، مفتاح دار السعادة. قال الباء اللي هي بما كنتم تعملون، الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية. فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها. يعني أنت بتضع بذرة في الأرض وبتسقي البذرة وبتعمل حرث، هذه كلها أسباب، وإلا كل ده ممكن يتعمل ولا في نتيجة ولا نبات ولا أي شيء خالص. فهنا قال هي مرتبطة بالأسباب، هذه مجرد أسباب. والثانية بالمعاوضة نحو اشتريت منه بكذا، فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة، لأن العمل بمجرده ولو تناهى، يعني ولو تناهى يعني وصل إلى أقصى الدرجات، لا يوجب بمجرده دخول الجنة مهما عمل الإنسان. وإلا الحقيقة أن كثير جدا من الرهبان هو بيعمل لله غلط، نعم، لكن هو بيعمل، هو ترك الدنيا وترك الزواج، لا يتزوج، يعكف في صومعة، لا يتزوج ولا يأكل إلا أخشن الطعام، ويشرب الإنسان الشيء المحتاج إليه، ويلبس يعني شيء خشن جدا، ولا له علاقة بأي شهوة ولا بأي لذة، وطول عمره فقط في الذكر والتسبيح. هذا عمل لله سبحانه وتعالى، نعم، ولكن لا يدخل الجنة. فالمسألة ليست بالأعمال خالص، فالعمل بمجرده ولو تناهى، يعني ولو وصل إلى أقصى الدرجات، لا يوجب بمجرده دخول الجنة ولا أن يكون عوضا لها، لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم مهما عملت أنت أعمال، والأعمال استوفت الشرطين الإخلاص والصواب، لا تقاوم فضل الله أبدا مهما عملت، بل لا تقاوم نعمة من نعم الله. ما أنا قلت لك الأعمال كلها لا تساوي نعمة البصر، لا تساوي نعمة السمع، النعم العظيمة هذه لا يمكن أبدا أن أعمال توفيها نهائي أبدا. سببية بسبب أعمالكم، اللي هي بسبب أنك وضعت البذرة وسقيت الماء، الأعمال سبب للرحمة، والرحمة سبب لدخول الجنة. بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة، فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها، وهو لم يوفيها حق شكرها، فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم. يعني ربنا عزيزي لو عذب الإنسان لا يكون ظلمه أبدا، وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرا من عمل العبد. كما في حديث أبي بن كعب الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة بسند صحيح في ذكر القدر، عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر. وخذ بالك دايما أنت ما تستسلمش لكثرة التفكير في القدر، يعني كطالب علم احفظ المراتب الأربعة والأشياء اللي بتتعلمها، لكن لا تشغل بالك بكثرة التفكير في القدر، لأن كثرة التفكير في القدر يتخليك جبري، يتخليك قدري، لأنك تيجي تفكر طيب العمل الصالح الذي العبد يعمله، أو العمل عمل المعصية الذي يفعلها العبد فعل المعصية بإيش؟ باختياره. ومن خلق اختياره؟ بالجينات، ما ربنا اللي خلق الجينات، بالمعاملات الوراثية، ما ربنا اللي خلق المعاملات الوراثية، بالتراكم الخبراتي، ما ربنا اللي خلق التراكم الخبراتي. فستجد في النهاية أن كل شيء مرجعه إلى الله عز وجل. إذن ربنا عز وجل قيد لك قرينا يدعوك إلى الشر، وقيد لك ملكا يدعوك إلى الخير، هو اللي قيد. ولو جعل قلبك يعني يميل إلى الله هو اللي جعل، ولو جعل لك نفسا تهفو إلى الشهوات الذي خلقها في الوسط في منطقة اختيار لإرادتك أنت، الإرادة المحدودة التي خلقها الله، حتى هذا هو الذي خلقه، وتكوينات الإرادة بجميع تفاصيلها هو الذي أوجدها، فستصل في النهاية لأنك مجبور على ذلك. كذلك لما تيجي تفكر بالناحية الأخرى، أنا بوصلك لحتة عشان ما تعديهاش، ده الساحل الذي لا ينبغي لك أن تتخطاه بعد الفعل ده لن تستطيع أن تصل إلى شيء إلا أن إلا أن تترك تلحد. فخليك لغاية الفعل ده اللي أنا بفهمه لك، وقف قف هنا في مسائل أكبر، أكبر منك، أكبر منك، مسائل أكبر منك. لما تيجي تفكر بالطريقة بقى القدرية، أنا الفعل ليس كالنبض الذي يجري في عروقي، وحركة يدي لما أضرب، وحركة عيني لما أنظر، وحركة اليد لما تسرق، وحركة الرجل لما تمشي إلى كذا، مستحيل تكون مثل حركة نبضات القلب والجهاز الهضمي في الداخل. إذن أنا حر تماما تماما تماما، فأنا الذي أفعل وأنا الذي أختار، وعضلاتي التي تفعل كذا، ويدي التي تبطش أبطش بها، إذن ليس لله عزيز عز وجل دخل. فستصل إلى الاختيارية المطلقة اللي هو المذهب القدري. أنا لا أريدك لا تؤمن بالمذهب القدري ولا تؤمن بالمذهب ليش الجبري، لكن أنت في الوسط في منطقة غيبية سلم لله عز وجل. هنا الساحل وقف، احترم نفسك، تيجي عند الساحل وتعمل إيه؟ تحترم نفسك على طول وتقف. ولذا زلت أقدام كثير من الناس من عهد التابعين في مسائل إيش؟ القدر. وهو سبحان الله قتادة ده من تلاميذ أنس رضي الله عنه، ومن أفاضل من أفاضل من عظماء المسلمين، ولكن زلت رجله في القدر. زل، فالقدر خطير جدا. فقف عند الساحل، قف حيث وقف القوم، تستريح. وإن شئت لقيت نفسك تريد أن توغل في مسألة القدر، اقرأ شفاء العليل بن القيم رحمه الله، تحترم. هنا الرجل هذا ابن الديلمي وقع في نفسه شيء من القدر، يعني إما أن وقع في نفسه بالنسبة للمعاصي طبعا إن هو مجبر عليها، وبالتالي لماذا يحاسب؟ وهذه المسألة، ومشيت معها برا إبليس، لو مشيت مع أن الإنسان مجبر لابد تصل إلى تبرئة إبليس وفرعون، صح ولا لا؟ أو ربما وقع في نفسه إنه هو مخير عليها، فلذا راح للصحابة، لأنه طبعا الواجب على الناس أن يسألوا أهل العلم إن كانوا لا يعلمون، اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فذهب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، ولم يقل له ما الذي وقع. احنا قلنا الذي وقع حاجة من اثنين، يعني الاقتراب من المسألة الجبرية أو الاقتراب من المسألة القدرية. فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. ما هو إيه اللي المذهب الجبري يخليك تعتقد والعياذ بالله أن الله ظالم. ما هو أجبر المذهب الجبري، أجبر إبليس ويخلده في النار، وأضل فرعون ويخلده في النار. فهنا مسائل خطيرة جدا. فقال لعل الله أن يذهبه من قلبي، قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم له، لأنه خلقه. ده الناس تيجي الصعيد أو في غيرها يكونوا جهال مثلا، يضرب مراته ضرب جديد، ما تقول له أنا حر يا أنت بتتدخل لي أنا حر، ومراته تضرب حر كيف بيحصل ما يحصلش حر إيه؟ وألفوا حديث ما كذب، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأة، كلام باطل غير صحيح. يضرب ابنه يقول لك تمالك كده، شوف لما بيمسك الجمل ولا الحمار وبيعمل فيه ايه، يعني عارف لما بيجي مثلا حصان ولا شيء ويقع في الارض بسبب الحمولة الرهيبة جدا بالسياط، ويضرب منتهى القسوة، منتهى القسوة. وتيجي تقول لك ما من حقي، طيب الذي خلق ده خلق، خلق من عدم سبحانه عز وجل. فلو عذب لو ولا يحدث، لا يحدث من وعده، وما ربك إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيء. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا له من أعماله طبعا. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، إن الله كتب كل شيء، خلق كل شيء، أشاء لا يحدث شيء إلا بمشيئته سبحانه وتبارك وتعالى. فتبدأ بالعلم والكتابة والمشيئة وخلق أفعال العباد لابد، وهنا لازم تؤمن بمرتبة أربعة وتستريح. قال ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذه قاعدة تخليك دائما مستريح النفس. لكن تقول أو غيرنا أو الناس عمالة وأنا اللي أدي الله أدي حكمة يا أخي. لا، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. حديث صحيح رواه داود والترمذي، وده كلام أبي بن كعب موقوف عليه ولكنه صحيح. وهذه المسألة لها حكم الرفض، الكلام في العقيدة والأحكام الشرعية لها حكم الرفض. قال عليه الصلاة والسلام: الرجل ما زال هو الديلمي، ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له، فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. ثم أتيت زيد بن ثابت، شايف بيروح لعمالقة الصحابة، فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فهذا كلام بقى ابن القيم يقول: هذا فصل الخطاب مع الجبرية. إذن كان في النفس ابن الديلمي، ان ربنا خلق كل شيء وخلق النفوس والارادات، واذا الانسان اللي هو يرتكب ذنب ربنا هو اللي خلقه وخلق الذنب، فربنا لماذا يحاسبه؟ دي مساله خطيره جدا. وهنا الانسان لا يحترم قول الله، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. فالرجل عنده ذهب لابي، وبعدين ذهب لابن مسعود، وبعدين ذهب زيد بن ثابت، ذهب لحذيفه، او العكس. سبحان الله. وهذا قال ابن القيم: وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببا في دخول الجنة. الجبرية قال لك دخول الجنة بالرحمة والعذاب بمحض مشيئة، لكن لا عمل لا غير عمل. لأن قلت لك الجبرية يؤمن بأن الذي يزني بأمه في الصحراء المسجد الحرام إيمانه مستمر أبو بكر الصديق. طيب يا جماعة، لما الذي يزني بأمه في صحراء المسجد الحرام مثل ابو بكر الصديق، ربنا ادخل ابو بكر الصديق الجنه وادخل مثل هذا الرجل النار؟ يقول لك محض ما شئت. المذهب الجبريه قائم على تجريد الله من الحكمه، مش العاده، حكمه، مفيش حكمه، هو بيفعل ما يشاء. دخلت ده النار ليه هو كده؟ دخلت الجنه ليه هو كده؟ اذا لا فيش حاجه اسمها اعماله عند الجبريه، وطالما ما فيش حاجه اسمها اعماله اذا لا 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 داعي لفعل الخيرات ولا داعي لاجتناب الشرور. مذهب خطير، قلت لك كفيل بفساد العالم كله والعياذ بالله. فانكروا ان تكون الاعمال سببا في دخول الجنه، وحتى ان تكون الاعمال لا علاقه بالايمان، الايمان كله كامل يذهب كله يبقى كله. فمصيب، مصيب المذهب الجبري الارجائي هذا، خطير جدا. فانكروا ان تكون الاعمال سببا في دخول الجنه من كل وجه، من كل وجه. لماذا يدخل خالد وليد الجنة؟ أليس بعمل الجاد؟ لا، ما ليه محض مشيئة. لماذا أبو جهل دخل النار؟ هل بكفره؟ لا، بل بإيه؟ محض مشيئة. أبو لهب لماذا يعني دخل النار وامرأته في جيده حبل من مسد؟ محض مشيئة. لا الكفر دخل هذا النار، ولا الإيمان دخل هذا إيش؟ الجنة. إنما المسألة محض مشيئة. محض مشيئة لا معنى لا، يعني لا حكمة فيه، والله جل له الحكمة البالغة في كل أمر سبحانه تبارك وتعالى. فهذا مذهب الجبري مذهب رهيب جدا. وإذن الجبرية زعموا أن الأعمال ليست سببا نهائيا في دخول الجنة من أي وجه، من أي وجه. وأما القدرية زعموا أن الجنة هي عوض العمل، على أن تعمل تاخد، تعمل يعني أنت داخل الجنة ليه؟ بعمل، ما فيش رحمة لنا ولا فضل ولا فضل، ده حق أنا عملت لكم جد حقي، لا إله إلا الله. وأن العمل هو عوض الجنة وهو ثمنه، وأن دخول الجنة إنما هو بمحض الأعمال. والحمد لله أن الحديث يبطل الطائفتين، يبطل عمل الطائفة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث خالد البخاري اختاره قال إيه: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. فالحديث هنا بين أنه الأعمال ليست هي سبب دخول الجنة، ده رد على المعتزلة، تمام. والرحمة ارتبطت بالعمل، لأن الآية تقول الجنة بما كنتم تعملون. يبقى الجبرية يعتبر أنكروا الآية والقدرية أنكروا الحديث. إنما نحن الآن مع البخاري نجمع بين والجمع الفاضل لابن الجوزي ولابن قيم الجوزي. ابن الجوزي وابن قيم الجوزي دول هم مفتاح دار السعادة الصفار. لكن خذ بالك لف ودار ابن القيم رحمه الله كل الكلام أخذه من ابن الجوزي. هو ابن القيم متميز ياخذ كلام شيخ الإسلام ويوسعه ويوسعه يعني يسر القارئين والناظرين كلامه على طول. لما جه ابن تيمية رحمه الله اتكلم عن جواز الحائض انها تدخل وتطوف طواف الإفاضة بسبب الضرورة والحجز التذكرة للسفر و ابن القيم فصلها تفصيل لكنه أخذ من مين؟ من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فإذا هذا هذه الأحاديث اللي احنا ذكرناها ثمان أحاديث كلها تبين الرد على طائفتين الجبرية والقدرية، وتبين لنا أهل السنة أن لنا ساحلا نتوقف عنده ولا نتخطى أبدا. الساحل الذي وقف عنده الصحابة إياك تعدي بعد الصحابة لا يمكن أبدا. فالقصد في العامة ويظهر في الجمع بين الآية والحديث. الآية هي إيه؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الحديث إلا أن يتغمدني الله برحمة. يظهر أيضا في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر، وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا، لأن العمل إذا لم يقبل لا يفيد، وإذا كان مقبولا فأمر القبول إلى الله تعالى ويحصل ذلك برحمة الله لمن يقبل منه. وهو أصلا العمل لكي يكون مقبولا لابد فيه من الإخلاص والصواب. الإخلاص يرزقك الله به صح، والصواب يرزقك الله العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تسير عليها. هو العمل لازم يكون خالصا لله ولازم يكون على طريقة الطريقة اللي هي الصواب. لا يمكن إلا بالعلم، لا يمكن تعرف الصواب إلا بالعلم صح. صلي كيف لازم تعلم كيف كان يصلي. الإخلاص هذا رزق من الله سبحانه وتعالى وفضل منه. إذن الأعمال مرتبطة بالقبول، والقبول مرتبط برحمة الله تبارك وتعالى. فمعنى قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي تعملون من العمل الذي يقبله الله، ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو للعوض، لا يضر، لأن كلهم كلموا في مسألة الباء وذكرنا المصاحبة ولا إلصاق ولا عوض، قال ولا يضر، لا يضر كل ذلك، ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية. سبب ليست لا يلزم أن تكون سببية، يعني ممكن لو ربنا دخل الجنة بلا إيش؟ بلا عمل، مش كده؟ وقلنا أن ربنا يوم القيامة يخلق ناس يدخلوا الجنة لا عمل ولا أي شيء خالص، ولا جالهم رسول ولا أي شيء، خلق ناس دخلوا الجنة خلاص، ولا مروا بأي مرحلة من المراحل التي نمر بها. فالحافظ ابن حجر العسقلاني هو صاحب الكلام الأخير هذا. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم رأيت النووي، هو يكاد يكون حافظ كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، والجمع بينهما وبين الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضله. أعظم كلام ده، أعظم كلام، أعظم كلام، مختصر مفيد، أعظم كلام، أعظم حتى من كلام ابن القيم وأعظم من كلام ابن الجوزي. وأعيده: فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وإنما دخل بالرحمة التي تسبب فيها العمل، ولكن المسألة مسألة نعمة وفضل وتفضل من الله سبحانه وعز وجل. ثاني قال: ثم رأيت الإمام النووي رحمه الله جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال بما كنتم تعملون، والجمع بينها وبين الحديث إلا أن يتغمدني الله برحمة، أن التوفيق للأعمال، ما الأعمال لن تعمل إلا بتوفيق. ما أنت بتصلي الفجر حاضر وغيرك ما لا يقوم ولا يسأل، ما أنت هو تصلي العشاء في المسجد وغيرك ولن يأتي، لم يأتي وفي لا يفكر أصلا راضي العيش خالص. فالتوفيق للعمل هذا فضل ونعمة، محض فضل. أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، لا، وهو مراد الحديث، ويصح أنه دخل بسبب العمل، وهو مراد الآية. نعم، وهو من رحمة الله تعالى. نعم. ورد الكرماني الكلام الأخير بأنه خلاف صريح الحديث، وقال المازري: ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله تعالى من أطاعه